كثيرا ما نسمع من عامة الناس إذا سألناهم عن مكان الله يجيبون بأنه في قلوبنا، وآخرون يقولون هو في كل مكان، وغيرها من الأجوبة. فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ وهل لله جل وعلا مكان؟
القول بأن الله في القلوب، يعني إذا كان في القلوب المنزلة، فالله عز وجل له علو المنزلة، له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، أنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله: علو القدر في النفوس، وعلو الذات فوق العرش، وعلو القهر أنه قاهر لكل أحد، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فأنواع العلو الثلاثة كلها لله عز وجل، لكن لا يقال أن الله عز وجل حال في المخلوقات، ولا يقال أنه في كل مكان، بل يقال إنه فوق العرش كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. والله عز وجل هو الخالق، وكل من سواه مخلوق، والمخلوق مباين للخالق، فليس المخلوق حالا في الخالق، ولا الخالق حالا في المخلوق، بل الله عز وجل مباين لخلقه فوق عرشه، كما وصف نفسه بذلك في سبع آيات من كتاب الله عز وجل، كلها فيها أن الله تعالى فوق العرش. فإذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وقد جاء صفة الاستواء وصفة الاستواء ثابتة لله عز وجل في سبع آيات من كتابه عز وجل، فيقال كما قال الله: إن الله تعالى فوق العرش، وأنه مستوى على عرشه، وأنه بائن من خلقه، فلا يكون حالا في المخلوقات، ولا المخلوقات حالا فيه. والقول بأنه في كل مكان هذا قول أهل البدع، وأما قول أهل السنة فهم يقولون بما قال الله: الرحمن على العرش استوى.
امرأة لها ولد معاق، والدولة تعطيه مبلغ 90 دينار، وتسأل هل يحق لها أن تصرف هذا المال على لوازمها ولوازم البيت أحيانا، أم لا يحق لها ذلك وتدخره له حتى يكبر؟
لا، تدخر له حتى يكبر، وتصرف عليه منه، وما بقي من ذلك تدخره له، لأن هذا حق له يصرف عليه منه، وما زاد فإنه يبقى في حسابه ويكون مالا له.
ما ضابط الإنكار في المسائل الخلافية؟
المسائل التي يكون الدليل، يعني هناك دليل واضح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم يؤتى بقول يعني مبني على قياس، فهذا هو الذي يقال إنه لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. فقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد كائن منه. أما إذا كان النص ليس واضحا، أو من حيث الثبوت ومن حيث الصحة، أو كذلك ليس واضحا من حيث الدلالة، فهذا يعني كما هو معلوم لا يعتبر ثابتا، إذا كان ما ليس ثابتا من حيث الصحة، وكذلك أيضا إذا كان ليس واضحا من حيث الدلالة.
ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟
شائع، يشرع الإنسان يرفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة، وقد ذكر الإمام الترمذي في جامعه أن أكثر أهل العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، أكثر أهل العلم على رفع اليدين، وكذلك جاء عن ابن عمر موقوفا وجاء عنه مرفوعا، وقد صحح بعض أهل العلم المرفوع. فالأخذ أو القول برفع اليدين عند جميع التكبيرات في صلاة الجنازة هو الأظهر، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الحديث الذي جاء عن ابن عمر مرفوعا من طريق صحيح.
يقول عندنا في منطقتنا في عرس الزفاف أو في الزفاف يميزون سيارة العروس بالورود، وفي خلال الطريق يدقون جرس السيارات، هل يعتبر هذا من إعلان النكاح وهل هو سائغ؟
هذا فيه إعلان ولكن إعلان غير سائغ، يعني الوليمة واجتماع الناس للوليمة ويعني ودق النساء عليه في الدفس يعني بينهن هذا إعلان، وأما كونهم يزعجون الناس في الشوارع وبالأبواق وبأصوات السيارات و يعني فإن هذا من التكلف، هذا من التكلف ومن إيذاء الناس.
نعم. يقول صدم أخي بسيارته سيارة أخرى ونتج عن هذا الاصطدام قتل 3 أشخاص رجلان وامرأة، فهل يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين أم يكفي صيام شهرين عن الأنفس 3؟
لا، كل نفس لها شهران متتابعان، والحكم هو يعني شيئان، كفارة القتل شيئان، أحدهما عتق الرقبة، وإذا لم يعني يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكل نفس يعني عليها كفارة مستقلة ولا تجمع النفوس في كفارة واحدة، بل كل نفس تقتل عليها كفارة، سواء كان القتل يعني حصل ب يعني صورة جماعية أو أن كل قتيل على حدة، النتيجة واحدة وهي أن كل نفس عليها كفارة.
يقول السائل هناك رجل لديه بعض الأغنام وهو يضعها في جنب بيته يقوم برعايتها لكنه يتغيب عن صلاة الفجر بسببها، وعندما نصحه بعض إخوه قال أنا عندي رخصة أخاف على الغنم، فهل هذا الكلام صحيح؟
وباقي الأوقات يعني وين؟ يعني هذا خاص بصلاة الفجر؟ طيب بعد صلاة الفجر بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء أين يكون؟ الإنسان يعني في مثل هذا ما هو شيء طارئ، هذا شيء دائم يجعل لها حظيرة أو يجعلها في بيت أو يجعلها في مكان يعني يحطها فيه ويحفظها فيه ويصلي مع الناس، وأما كونه يكون بصفة دائمة يعني الغنم عند بابه بعد صلاة الفجر يجلس عندها هذا غير صحيح، يعني الإنسان يعدى في فرق الجماعة والجماعة خائف وضيع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لكن هذا ما يكون بصفة دائمة، ما يكون بصفة دائمة، الإنسان يجعل مكان يحفظ فيه ماله.
السلام عليكم. رجل اشترك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب، فكيف ينهي هذه الشراكة بحيث لا يخسر، وما حكم ما أتاه من كسب من هذا الدكان؟
يعني هذا من الأمور المشتبهة، لأن هذا في التصوير يعني فيها تصوير المحرم وتصوير غير المحرم، يعني فبيها يعني خير وشر، يعني فيها طيب وخبيث، فالإنسان يعني عليه أن يتوب الله عز وجل، ويعني ولا شك أن هذا من المال اللي ليس بصافي، يعني هو من المشتبه لأنه مشتمل على يعني طيب وردي، فإذا تاب ويعني فيرجى من الله عز وجل أن يتوب عليه، لأن هذا كما قلت يعني ليس من الأمر الواضح أنه يعني يستعمل في الأمر المحرم.
هل يؤخذ من مال الزكاة لشراء بعض الكتب من مصاحف وتفسير وغيرها لتوضع في المسجد؟
لا، الزكاة لا تصرف في هذا، تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله، إنما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله المسلمين، ثمانية ما تخرج عنهم، وسبيل الله مقصود الجهاد في سبيل الله، ليس مقصود أعمال البر، لأن الرقاب من أعمال البر وابن السبيل من أعمال البر، فإذا هذه الثمانية يعني كل واحدة مستقلة ويعني ولا يجمعها شيء واحد، لأن سبيل الله لا يراد به أعمال البر بل يراد به الجهاد في سبيل الله فقط. لأنه لو كان أعمال البر إذا كل باقي من أعمال البر الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين وابن السبيل وكل هذا كل داخل في سبيل الله بالمعنى العام، لكن المراد به المعنى الخاص الذي هو الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير مصارف الثمانية، فلا تصرف في شراء الكتب وتوزيعها ولا في شراء المصاحف وإيقافها ولا في بناء المدارس ولا في بناء المساجد ولا في يعني بناء القناطر ولا يعني غير ذلك من الوجوه الأخرى التي هي خارجة عن المصارف الثمانية.
شاب يعمل في جهاد مكافحة الإرهاب، وهذا الجهاد يسبب المشاكل للإخوة المنتظمين في بلاده، علما بأنه يملك مورد آخر مالي، فما حكم بقاء في العمل؟
إذا كان العمل فيه مصلحة وهو آمن على نفسه أنه ما يضر أحد، ولكنه يعني الذي يكون فيه إضرار يعني يسعى إلى تخليص الناس من ضرره هذا شيء طيب. وأما إذا كان يعني لا يأمن أنه يضر أحد فإنه يبتعد عن أن يعرض نفسه للظلم.
يقول أنا موظف في شركة نفطية، أعمل رجل إطفاء وأمن وسلامة، علما بأن معظم الوقت لا يوجد لدينا عمل إلا في حالات الطوارئ، وأتقاضى أجر إضافي فوق المرتب، مع العلم بأن نظام العمل أسبوعين عمل وأسبوع راحة.
إذا كان هذا النظام والذين يعني المسؤولون من وضعه هذا التنظيم وأنك تشتغل أسبوعين وأسبوع راحة وتأخذ الأجر كاملا ما في بس، إذا كان هم وضعوا هذا المسؤولون عن هذه الأشياء هم الذين وضعوا هذا التنظيم ما في بس.
يقول هل يطلق لفظ كلمة الشيخ على من يدرس القراءات أو القرآن مطلقا وإن كان يرتكب بعض المعاصي؟
على كل يعني كلمة الشيخ يعني هي يعني يراد بها يعني في اللغة يعني الشيخ الكبير، يعني كما جاء في قصة موسى والمرأتين في مدين وأبونا شيخ كبير، يعني كما قال الله عز وجل ولما ورد مع مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكم؟ قالت لا أشقي حتى يصدر العاء وأبونا شيخ كبير. يعني أن الاختلاط حتى في الأزمنة الماضية كان يعني معمولا به وكان في الأمم السابقة، وأن الاختلاط بين الرجال والنساء يعني ليس بحاصل، فإن هاتين المرأتين لم تزاحم الرجال في سقي الغنم وإنما تذودان حتى ينتهي الرجال. ولما جاء موسى وسألهما وأخبرهما وأخبرتا بحالهما شقا لهما رجل مع الرجال، لأن الاختلاط ما في اختلاط بين النساء والرجال، واعتذرتا لموسى بأن أباهما شاه كبير ما يستطيع يأتي من أجل سقي الغنم، واضطرتا إلى الاتيان فكانتا تنتظران. فإذا الشيخ هو الذي تقدمت به السن ويعني والسن يعني فيه شباب وفيه كهول وفيه شيوخ يعني ما نتقدم للسن. وعند الناس يعني بعض الناس يطلق الشيخ على يعني من عنده علم، ومن المعلوم أن من عنده علم يعني قد يكون عنده نقص ويكون عنده خلل، ولا يمنع من إطلاق الشيخ عليه.
هل قيام الحجة على شخص ما يكون لأهل العلم فقط؟ مثلا رجل يطوف بالقبر وبين له أن هذا العمل شرك وحرام لكنه لا يزال يطوف ويعاند الحق، فهل نقول عن هذا الرجل بأنه مشرك كافر إذا لم يتوب من فعله، أو نقول لا بد أن يأتي أهل العلم إلى بلدنا ليقيموا عليه الحجة؟
كما هو معلوم ليس كل يقبل قوله، لأن من الناس من لا يقبل قوله، يعني لكونه مثلهم أو أنهم لا يعرفونه بعلم، لكن إذا كان ذو علم وذو معرفة وبين يعني فإن الحجة تقوم قامت بذلك. وأما مجرد أي إنسان يأتي ويقول يعني كما هو معلوم ليس كل يوم معروف وكل يوم عنه، لأن الأمر معروف أنه عن منكر إنما يكون عن علم، والذي يعني يكون يعني على غير علم فإنه قد يأمر ما هو منكر وينهى عما هو معروف. فلا يكفي في إقامة الحجة أن أي إنسان يعني يتكلم سواء كان عاميا أو يعني ليس بذي علم أنها تقوم، وإنما تقوم الحجة بأهل العلم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث المرء على ما مات عليه؟ هل يقصد بذلك كيفية الموت بمرض أو حادث؟
لا، يعني المقصود أن العبرة بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، الإنسان يعني العبرة الشيء الذي انتهى إليه كما جاء في الحديث وإنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان يعني يكون في حياته عنده يعني وقت طويل هو على سوء، ثم يعني يأتي في آخر أمره وفي آخر لحظاته فيهتدي ويموت على الهداية، فإنه يبعث على ما مات عليه. مثل ذلك اليهودي الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال أطع القاسم، ثم إنه أسلم ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني أنه عاش بعد إسلامه قليلا ولكنه سلم من عذاب النار وصار من أهل الجنة.
يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح كتاب الأصول الثلاثة عند قول المؤلف العلم وهو معرفة الله، قال الشيخ ابن عثيمين: معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه. سؤالي: كيف تكون معرفة الله عز وجل بالقلب حيث أنني أسمع من العوام لم نرى الله ولكن عرفناه بالعقل؟
معلوم أن يعني العلم يعني ثمرته العمل، ثمرته العمل. ومن المعلوم أن العقل ويعني والعلم إنما يكون بالقلب، يعني ويعني فيكون الإنسان يعني بذلك مع هذا الذي في قلبه لا بد من أن يظهر على جوارحه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا ما يقوم بالقلوب هو يكون يا نافعا إذا تعدى إلى الجوارح، مثل ما جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت الأعمال.
هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد عقيدة إباضية ويدين بها ويدعو الناس إليها على المنبر؟
قضية العقائد والكلام فيها يعني كما هو معلوم يعني تتفاوت، يعني فيها يعني ما يكون يعني كفرا وفيها ما يكون معصية، وفيها ما يكون معصية. ومعلوم أن الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، الصحابة ما كفروهم ما كفروهم ما كفروهم، وبعضهم قال بتكفيره، لكن معروف عنهم أنهم ما كفروهم، ولهذا ما عاملوهم معاملة الكفار. والإنسان يعني في صلاته يصلي وراء من يطمئن إليه، وإذا كان أهل السنة يعني ليس لهم مساجد يتميزون بها عن غيرهم من البدع، فإنهم يعملون على أياد مساجد تخصهم، وحتى لا يحتاجون إلى أن يصلوا وراء أهل البدع. ولكن القاعدة العامة أن من صحت صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لكفره لا تصح إمامته. فالحاصل أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لأن كافر لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. ولكن فيما يتعلق بأهل السنة وصلاتهم وراء أهل البدع يعملون على أن يكون لهم مساجد لا يحتاجون إلى أن يصلوا وراء أهل البدع حتى ولو لم يكونوا كفارا، فإن الابتعاد عن البدع وتميز أهل السنة عنهم هذا هو المطلوب.
يقول: زوج أختي موظف في مدرسة ولا يذهب إلى عمله ويأخذ الراتب الشهري كل شهر، ولديه دكان يعمل فيه خاص به، وعندما نصحته بترك الدكان والذهاب لعمله قال لي إن لديه إذن من مدير المدرسة وهو راض بتصرفه، وقال إنني عندما أذهب للمدرسة أقع بالغيبة والنميمة ولا يوجد وظيفة أقوم بها.
هو يسلم نفسه لهم ويبقى عندهم، وإن شغلوه شغلوه، وإلا فإنه جالس عندهم ولا يجلس في دكانه ويأخذ المال بغير مقابل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كثيرا ما نسمع من عامة الناس إذا سألناهم عن مكان الله يجيبون بأنه في قلوبنا، وآخرون يقولون هو في كل مكان، وغيرها من الأجوبة. فما هو الصحيح في هذه المسألة؟ وهل لله جل وعلا مكان؟
القول بأن الله في القلوب، يعني إذا كان في القلوب المنزلة، فالله عز وجل له علو المنزلة، له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، أنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله: علو القدر في النفوس، وعلو الذات فوق العرش، وعلو القهر أنه قاهر لكل أحد، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فأنواع العلو الثلاثة كلها لله عز وجل، لكن لا يقال إن الله عز وجل حال في المخلوقات، ولا يقال إنه في كل مكان، بل يقال إنه فوق العرش كما قال الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى. والله عز وجل هو الخالق، وكل من سواه مخلوق، والمخلوق مباين للخالق، فليس المخلوق حالا في الخالق ولا الخالق حالا في المخلوق، بل الله عز وجل مباين لخلقه فوق عرشه، كما وصف نفسه بذلك في سبع آيات من كتاب الله عز وجل، كلها فيها أن الله تعالى فوق العرش. فإذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وقد جاء صفة الاستواء وصفة الاستواء ثابتة لله عز وجل في سبع آيات من كتابه عز وجل، فيقال كما قال الله: إن الله تعالى فوق العرش، وأنه مستوى على عرشه، وأنه بائن من خلقه، فلا يكون حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالا فيه. والقول بأنه في كل مكان هذا قول أهل البدع، وأما قول أهل السنة فهم يقولون بما قال الله: الرحمن على العرش استوى.
امرأة لها ولد معاق والدولة تعطيه مبلغ 90 دينار، وتسأل هل يحق لها أن تصرف هذا المال على لوازمها ولوازم البيت أحيانا، أم لا يحق لها ذلك وتدخره له حتى يكبر؟
لا، تدخره له حتى يكبر وتصرف عليه منه، وما بقي من ذلك تدخره له، لأن هذا حق له يصرف عليه منه، وما زاد فإنه يبقى في حسابه ويكون مالا له.
ما ضابط الإنكار في المسائل الخلافية؟
المسائل التي يكون الدليل، يعني هناك دليل واضح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم يؤتى بقول يعني مبني على قياس، فهذا هو الذي يقال إنه لا قياس مع النص ولا اجتهاد مع النص. فقد قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعى لقول أحد كائن منه. أما إذا كان النص ليس واضحا أو من حيث الثبوت ومن حيث الصحة، أو كذلك ليس واضحا من حيث الدلالة، فهذا يعني كما هو معلوم لا يعتبر ثابتا إذا كان الماء ليس ثابتا من حيث الصحة، وكذلك أيضا إذا كان ليس واضحا من حيث الدلالة.
ما حكم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟
شائع، يشرع الإنسان يرفع يديه في تكبيرات صلاة الجنازة، وقد ذكر الإمام الترمذي في جامعه أن أكثر في العلم من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنهم يرفعون أيديهم في تكبيرات الجنازة، أكثر في العلم على رفع اليدين. وكذلك جاء عن ابن عمر موقوفا وجاء عنه مرفوعا، وقد صحح بعض أهل العلم المرفوع. فالأخذ أو القول برفع اليدين عند جميع التكبيرات في صلاة الجنازة هو الأظهر، وهو الذي عليه أكثر أهل العلم، وهو الذي يدل عليه الحديث الذي جاء عن ابن عمر مرفوعا من طريق صحيح.
يقول: عندنا في منطقتنا في عرس الزفاف أو في الزفاف يميزون سيارة العروس بالورود، وفي خلال الطريق يدقون جرس السيارات، هل يعتبر هذا من إعلان النكاح وهل هو سائغ؟
هذا فيه إعلان، ولكن إعلان غير سائغ، يعني الوليمة واجتماع الناس للوليمة، ويعني ودق النساء عليه في الدفس يعني بينهن، هذا إعلان. وأما كونهم يزعجون الناس في الشوارع وبالأبواق وبأصوات السيارات ويعني فإن هذا من التكلف، هذا من التكلف ومن إيذاء الناس.
نعم. يقول: صدم أخي بسيارته سيارة أخرى، ونتج عن هذا الاصطدام قتل 3 أشخاص رجلان وامرأة، فهل يصوم عن كل نفس شهرين متتابعين أم يكفي صيام شهرين عن الأنفس 3؟
لا، كل نفس لها شهران متتابعان، والحكم هو يعني شيئان، كفارة القتل شيئان، أحدهما عتق الرقبة، وإذا لم يعني يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، وكل نفس يعني عليها كفارة مستقلة، ولا تجمع النفوس في كفارة واحدة، بل كل نفس تقتل عليها كفارة، سواء كان القتل يعني حصل ب يعني صورة جماعية، أو أن كل قتيل على حدة، النتيجة واحدة، وهي أن كل نفس عليها كفارة.
يقول السائل: هناك رجل لديه بعض الأغنام وهو يضعها في جنب بيته، يقوم برعايتها لكنه يتغيب عن صلاة الفجر بسببها، وعندما نصحه بعض إخوة قال: أنا عندي رخصة أخاف على الغنم، فهل هذا الكلام صحيح؟
وباقي الأوقات يعني وينه؟ يعني هذا خاص بصلاة الفجر؟ طيب بعد صلاة الفجر بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء أين يكون؟ الإنسان يعني في مثل هذا ما هو شيء طارئ، هذا شيء دائم يجعلها حظيرة، أو يجعلها في بيت، ويجعلها في مكان يعني يحطها فيه ويحفظها فيه ويصلي مع الناس. وأما كون يكون بصفة دائمة يعني الغنم عند بابه بعد صلاة الفجر يجلس عندها، هذا غير صحيح. يعني الإنسان يعدى في فرق الجمعة والجماعة خائف وضيع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لكن هذا ما يكون بصفة دائمة، ما يكون بصفة دائمة، الإنسان يجعل مكان يحفظ
بماله. رجل اشترك مع آخر في دكان لآلات التصوير وقد تاب، فكيف ينهي هذه الشراكة بحيث لا يخسر؟ وما حكم ما أتاه من كسب من هذا الدكان؟
يعني هذا من الأمور المشتبهة، لأن آلة التصوير يعني فيها تصوير المحرم وتصوير غير المحرم، يعني فبيها يعني خير وشر، يعني فيها طيب وخبيث، فالإنسان يعني عليه أن يتوب الله عز وجل، ويعني ولا شك أن هذا من المال اللي ليش بصافي، يعني هو من المشتبه، لأنه مشتمل على يعني طيب وردي، فإذا تاب ويعني يرجى من الله عز وجل أن يتوب عليه، لأن هذا كما قلت يعني لا شبع الأمر الواضح أنه يعني يستعمل في الأمر المحرم.
هل يؤخذ من مال الزكاة لشراء بعض الكتب من مصاحف وتفسير وغيرها لتوضع في المسجد؟
لا، الزكاة لا تصرف في هذا، تصرف في المصارف الثمانية التي ذكرها الله، إنما صدقة الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله والسبيل، ثمانية ما تخرج عنهم. وسبيل الله مقصود الجهاد في سبيل الله، ليس مقصود أعمال البر، لأن الرقاب من أعمال البر وابن السبيل من أعمال البر. فإذا هذه الثمانية يعني كل واحدة مستقلة، ويعني ولا يجمعها شيء واحد، لأن سبيل الله لا يراد به أعمال البر، بل يراد به الجهاد في سبيل الله فقط. لأن لو كان أعمال البر إذا كل الباقي من أعمال البر، الفقراء والمساكين والرقاب والغارمين وابن السبيل، وكل هذا كله داخل في سبيل الله بالمعنى العام، لكن المراد به المعنى الخاص الذي هو الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا فلا يجوز أن تصرف الزكاة في غير المصارف الثمانية، فلا تصرف في شراء الكتب وتوزيعها، ولا في شراء المصاحف وإيقافها، ولا في بناء المدارس، ولا في بناء المساجد، ولا في يعني بناء القناطر، ولا يعني غير ذلك من الوجوه الأخرى التي هي خارجة عن المصارف الثمانية.
شاب يعمل في جهاد مكافحة الإرهاب، وهذا الجهاد يسبب المشاكل للإخوة الملتزمين في بلاده، علما بأنه يملك مورد آخر مالي، فما حكم بقاء في العمل؟
إذا كان العمل فيه مصلحة وهو آمن على نفسه أنه ما يضر أحد، ولكن يعني الذي يكون فيه إضرار يعني يسعى إلى تخليص الناس من ضرره، هذا شيء طيب. وأما إذا كان يعني لا يأمن من هذا أحد فإنه يبتعد عن أن يعرض نفسه للظلم.
يقول: أنا موظف في شركة نفطية، أعمل رجل إطفاء وأمن وسلامة، علما بأن معظم الوقت لا يوجد لدينا عمل إلا في حالات الطوارئ، وأتقاضى أجر إضافي فوق المرتب، مع العلم بأن نظام العمل أسبوعين عمل وأسبوع راحة.
إذا كان هذا النظام والذين يعني المسؤولون من وضعه هذا التنظيم، وأنك تشتغل أسبوعين وأسبوع راحة وتأخذ الأجر كاملا، ما في بس. إذا كان هم وضعوا هذا المسؤولون عن هذه الأشياء هم الذين وضعوا هذا التنظيم، ما في بس.
يقول: هل يطلق لفظ كلمة الشيخ على من يدرس القراءات أو القرآن مطلقا وإن كان يرتكب بعض المعاصي؟
على كل يعني كلمة الشيخ يعني هي يعني يراد بها يعني في اللغة يعني الشيخ الكبير، يعني كما جاء في قصة موسى والمرأتين في مدين وأبونا شيخ كبير، يعني كما قال الله عز وجل: ولما ورد مع مدين وجد عليهم متى من الناس يسقون، وجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكم؟ قال: فلا أشقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. يعني أن الاختلاط حتى في الأزمنة الماضية كان يعني معمولا به، وكان في الأمم السابقة، وأن الاختلاط بين الرجال والنساء يعني ليس بحاصل، فإن هاتين المرأتين لم تزاحم الرجال في سقي الغنم، وإنما تذودان حتى ينتهي الرجال. ولما جاء موسى وسألهما وأخبرهما وأخبرتا بحالهما شقا لهما رجل مع الرجال، لأن الاختلاط ما في اختلاط بين النساء والرجال. واعتذرتا لموسى بأن أباهما شاهد كبير ما يستطيع يأتي من أجل سقي الغنم، واضطرتا إلى الاتيان فكانتا تنتظران. فإذا الشيخ هو الذي تقدمت به السن، ويعني والسن يعني فيه شباب وفيه كهول وفيه شيوخ وفيه شيوخ يعني ما نتقدم للشيخ. وعند الناس يعني وبعض الناس يطلق الشيخ على يعني من عنده علم. ومن المعلوم أن من عنده علم يعني قد يكون عنده نقص ويكون عنده خلل ولا يمنع من إطلاق الشيخ عليه.
هل قيام الحجة على شخص ما يكون لأهل العلم فقط؟ مثلا رجل يطوف بالقبر وبين له أن هذا العمل شرك وحرام لكنه لا يزال يطوف ويعاند الحق، فهل نقول عن هذا الرجل بأنه مشرك كافر إذا لم يتب من فعله، أو نقول لا بد أن يأتي أهل العلم إلى بلدنا ليقيموا عليه الحجة؟
كما هو معلوم ليس كل يقبل قوله، لأن من الناس من لا يقبل قوله يعني لكون مثلهم أو أنهم لا يعرفونه بعلم، لكن إذا كان ذو علم وذو معرفة وبين يعني فإن الحجة تقوم قامت بذلك. وأما مجرد أي إنسان يأتي ويقول يعني كما هو معلوم ليس كل يوم معروف وكل يوم عنه، لأن الآن معروف أنه عن المنكر إنما يكون عن علم، والذي يعني يكون يعني على غير علم فإنه قد يأمر ما هو منكر وينهى عما هو معروف. فلا يكفي في إقامة الحجة أن أي إنسان يعني يتكلم سواء كان عاميا أو يعني ليس بذي علم أنها تقوم، وإنما تقوم الحجة بأهل العلم.
ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبعث المرء على ما مات عليه؟ هل يقصد بذلك كيفية الموت بمرض أو حادث؟
لا، يعني المقصود أن العبرة بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، الإنسان يعني العبرة الشيء الذي انتهى إليه كما جاء في الحديث وإنما الأعمال بالخواتيم. فالإنسان يعني يكون في حياته عنده يعني وقت طويل هو على سوء، ثم يعني يأتي في آخر أمره وفي آخر لحظاته فيهتدي ويموت على الهداية، فإنه يبعث على ما مات عليه. مثل ذلك اليهودي الذي جاءه الرسول صلى الله عليه وسلم يعوده وعرض عليه الإسلام، فنظر إلى أبيه فقال أرضع القاسم، ثم إنه أسلم ومات، فقال الحمد لله الذي أنقذه من النار. يعني أنه عاش بعد إسلامه قليلا ولكنه سلم من عذاب النار وصار من أهل الجنة.
يقول العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في شرح كتاب الأصول الثلاثة عند قول المؤلف العلم وهو معرفة الله، قال الشيخ ابن عثيمين: معرفة الله عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه. سؤالي: كيف تكون معرفة الله عز وجل بالقلب حيث أنني أسمع من العوام لم نرى الله ولكن عرفناه بالعقل؟
معلوم أن يعني العلم يعني ثمرته العمل، ثمرته العمل. ومن المعلوم أن العقل ويعني والعلم إنما يكون بالقلب يعني ويعني فيكون الإنسان يعني بذلك مع هذا الذي في قلبه لا بد من أن يظهر على جوارحه، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإذا ما يقوم بالقلوب هو يكون يعني نافعا إذا تعدى إلى الجوارح، مثل ما جاء عن بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال.
هل تجوز الصلاة خلف من يعتقد عقيدة الإباضية ويدين بها ويدعو الناس إليها على المنبر؟
قضية العقائد والكلام فيها يعني كما هو معلوم يعني تتفاوت، يعني فيها يعني ما يكون يعني كفرا وفيها ما يكون معصية ومعلوم أن الخوارج الذين خرجوا على الصحابة، الصحابة ما كفروهم وبعضهم قال بتكفيرهم، لكن معروف عنهم أنهم ما كفروهم. ولهذا ما عاملوهم معاملة الكفار. والإنسان يعني في صلاته يصلي وراء من يطمئن إليه، وإذا كان أهل السنة يعني ليس لهم مساجد يتميزون بها عن غيرهم من البدع، فإنهم يعملون على إيجاد مساجد تخصهم، وحتى لا يحتاجون إلى أن يصلوا وراء أهل البدع. ولكن القاعدة العامة أن من صحت صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لكفره لا تصح إمامته. فالحاصل أن كل من صحت صلاته صحت إمامته، ومن لم تصح صلاته لأن كافر لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. ولكن فيما يتعلق بأهل السنة وصلاتهم وراء أهل البدع يعملون على أن يكون لهم مساجد لا يحتاجون إلى أن يصلوا وراء أهل البدع، حتى ولو لم يكونوا كفارا، فإن الابتعاد عن البدع وتميز أهل السنة عنهم هذا هو المطلوب.
يقول: زوج أختي موظف في مدرسة ولا يذهب إلى عمله ويأخذ الراتب الشهري كل شهر، ولديه دكان يعمل فيه خاص به، وعندما نصحته بترك الدكان والذهاب لعمله قال لي إن لديه إذن من مدير المدرسة وهو راض بتصرفه، وقال إنني عندما أذهب للمدرسة أقع بالغيبة والنميمة ولا يوجد وظيفة أقوم بها.
هو يسلم نفسه لهم ويبقى عندهم، وإن شغلوه وإلا فإنه جالس عندهم ولا يجلس في دكانه ويأخذ المال بغير مقابل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر.